الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله كثيرا ونشكره كثيرا أن وفقنا وهدانا وألهمنا رشدنا وأعاننا على هذا الأمر العظيم الجلل، وهي الزيارة لله سبحانه وتعالى لمن لهم حق علينا. وبعد شكري لله عز وجل، أشكر لمن كان السبب في هذه الزيارة. ولما رغب إخواننا وطلبوا هذه الزيارة وأفصحوا عن حبهم ورغبتهم، لم أجد مدا من تلبية رغبتهم، ولم أتردد طرفة عين لأمرين اثنين. الأمر الأول لما أرى من الحق علي تجاه شيخنا والدنا أبي عبد الرحمن فضيلة الشيخ جميل الصلوي حفظه الله ورعاه، فرأيت لزاما علي أن أزوره وداره، لأنه لم يسبق لي زيارة خاصة محاضرة، سبق لنا زيارة بثنا عنده بياتا وكلمة الفجر ثم اعتذرنا منه وسافرنا. والأمر الثاني لما رأينا من محبة إخواننا ورغبتهم فحصل هذا الخير، وإننا لنحمد الله عز وجل أن ألف بين قلوب أهل هذه الدعوة، فإننا والله لنجد محبة وإجلالا واحتراما لأبناء هذه الدعوة، لمن كان أكبر منا ولأترابنا ولمن هو أصغر منا. كيف لا والله سبحانه وتعالى هو الذي ألف بين هذه القلوب على هذا المنهج القويم، كما قال سبحانه وتعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله ألف بينهم، فلله الحمد والمنة. وانظروا يا إخواني كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا السير، الذاهب يذهب والآتي يأتي، من أجل أن يلتقي بإخوانه، من أجل أن يجلس مجلس علم، من أجل أن يزور إخوانه. والله إن الإنسان ليجد من وعثاء السفر وكآبة المنظر ومشقة السير، فما إن يصل إلى مثل هذا المكان إلا ويذهب كل ما كان يجده قبل ذلك، شيء محسوس، شيء ملاحظ. لا نحتاج أن نضع الأدلة والبراهين أو نستحضرها على ذلك، بل هي أشياء مشاهدة ومحسوسة. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم أهل هذه البلاد بجميل الهدي والحلم وجليل القدر والعلم، فضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الرحمن جميل الصلوي حفظه الله تعالى، فأحيى الله عز وجل به هذه البلاد، وأقبلت قلوب الناس تهفو إليها على وعورة السير إليها وعلى شدة في الأمور الدنيوية فيها وبعد المسافات، لكن حيثما حل العلم وجدت الحياة،
وإن الإنسان لا يتعجب، ما يظن الضال بعد أن يقطع تلك المسافات أن يجد إنسا أو جان في مثل هذه البلاد، يتفاجأ أن يرى أرضا حية بالعلم، بطلبة العلم، بوجوه طلبة العلم. والله إن هذه لآية تستدعي منا الانتباه والتأمل فيها، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الذي أكرمنا سبحانه وتعالى بها. هناك أماكن وسط أحياء سكنية هائلة لا تجد فيها مثل هذا الإقبال، هذه الأماكن كما سمعت تجد مثل هذا الإقبال وهذا الخير. والله يا إخواني إن الإنسان ليزداد فرحه وسروره برؤية هذه الوجوه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه النعم وأن يبارك فيها ويبارك في القائمين على هذا الخير. كم لهم بعض الناس يا إخواني مبارك والله، إنني لأغضب أهل هذه البلاد ومن يقوم على شؤون هذه الدعوة، إني والله لأغضبهم على هذا الخير الذي هيأه الله على أيديهم. كم لهم من الأجور عند أن تنتعش بلاد ميتة، والعلم كما قال الله عز وجل عن الغيث إذا نزل أرض اهتزت غربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سبحان الله، لو لم يتهيأ العلم في هذه الأماكن من يأتي إليها؟ من يقطنها؟ من يسكنها؟ أي شيء من أطماع الدنيا فيها؟ ما يأتيها إلا راغب في الخير الذي هو فيها، ما يأتيها إلا محب لله عز وجل ولرسوله وللدار الآخر وللعلم والتعليم. هنا يتجسد روح الإخلاص، هنا يتجسد روح من أراد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. لا يأتي إلى هذا المكان إلا من يرغب في الخير. من أقوى علامات الإخلاص فيما نحسب ذلك والله حسيب الجميع هو من يأتي إلى مثل هذا المكان أيزوره ويأتي إليه إلا من محضت نيته لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نجاهد أنفسنا على هذا الخير، وأيضا أن نسعى في تنمية هذا الخير بكل ما أوتينا من قوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الخير وفي القائمين عليه، وأن يبارك في الشيخ وسائر إخوانه المتعاونين معه والقائمين بشؤون الدعوة. قد سمعنا خيرا كثيرا في المقدمة، فيها حث وترغيب وتذكير مبارك وتنويه بفضائل أو بعض فضائل هذه المجالس المباركة التي نحن بحاجة إليها بين الحين والآخر. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم جميعا التوفيق والسداد. أيها الإخوة والآباء، في هذه الليلة المباركة التي نسأل الله عز وجل خيرها ونعوذ به من شرها، أقف وإياكم مع محاضرة بعنوان الأساس لصلاح دنيا الناس. الأساس لصلاح دنيا الناس، هذه المحاضرة عبارة عن تلخيص واختصار لباب كامل ذكره الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين، وهو الباب الرابع من أبواب ذلك الكتاب وهو أدب الدنيا. في بدايته ذكر هذه الأسس، ونحن إن شاء الله تعالى نذكرها في هذا المقام، والتوفيق من الله جل وعلا. ذكر سبع أسس وقواعد، أو ست قواعد ذكرها، عليها مدار صلاح دنيا الناس. لا يخرج أسباب صلاح دنيا الناس عن هذه الأسس والقواعد الستة لمن تأمل فيها، وهي أسس تتضمن لخير الدنيا والآخرة، للأمور الحسية والمعنوية والدينية والدنيوية تدور حول هذه الستة الأسس والقواعد. وكمال صلاح الدنيا بكمال توفر هذه القواعد، وينقص صلاح الدنيا بقدر ما ينقص من هذه القواعد والأسس. وهي على وجه الإجمال بداية، أولا دين ظاهر وسلطان قاهر وعدل شامل وأمن تام وخصب دائم وأمل فسيح. هذه الأمور الستة قواعد وأسس لصلاح دنيا الناس. ومما لا شك فيه أننا بحاجة إلى معرفة هذه القواعد، لأن الناس جميعا يسعون لإصلاح الدنيا واختلفت مشاربهم ومآربهم في ذلك. ما من إنسان بغض النظر عن دينه أو انتمائه أو صلاحه أو فساده إلا أن هذا مما اتفق عليه العقلاء، بل اتفق عليه البشر، كل مخلوق من البشر اتفقوا على أن الجميع يطمع ويسعى لصلاح دنيا. وهم في الوقت نفسه اختلفت مشاربهم وأفكارهم ونظراتهم فيما يسبب لهم صلاح دنيا. ويبقى أن السبيل الوحيد والطريق الأقوم هو ما كان ممتدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن ننظر إلى هذه القواعد ونستشهد عليها من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكلام أهل الحكمة والعلم من السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وإن النظر إلى هذا الأمر تكمن الأهمية كما أشرنا، لأن هذا أمر مقصود لكل عاقل أن تصلح دنيا. القاعدة الأولى دين ظاهر، فإذا ظهر الدين صلحت الدنيا، وبقدر ظهور الدين تصلح الدنيا، وبقدر خفاء الدين يحصل على الدنيا من الفساد بقدر ذلك. ولهذا ذكر الله عز وجل هذه الحقيقة في غير ما آية من كتابه الكريم. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو يبين هذه الحقيقة بأساليب متعددة: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ألا ترى أن ربنا سبحانه وتعالى جعل صلاح الدنيا بظهور هذا الدين، بظهور هذا الدين والقيام به، وجعل التمكين بسبب إقامة توحيد الله عز وجل وعبادة والأخلاص والإخلاص فيها. وهكذا بيّن سبحانه وتعالى في آيات أخرى كما قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون. بالمقابل الفساد في الأرض بقدر ضعف التدين وظهور المعاصي. قال سبحانه وبحمده في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالفساد بقدر ظهور المعاصي وضعف الدين، والصلاح بقدر ظهور الطاعة وظهور الدين. هذا أمر متواتر شرعا وعقلا عند العقلاء من أهل الدين والاستقامة. إذن من أراد أن تصلح له دنياه فعليه أن يظهر دين الله عز وجل. الرئيس والمرؤوس، الحاكم والمحكوم، كل موفق عاقل يسعى لصلاح دنيا الناس فليحرص على ظهور الدين بين أوساطهم وعلى نعش الدين بين أوساطهم تصلح دنياهم. انظروا كثير من الأماكن، بينما كانت أمة متآكلة يأكل قويهم ضعيفهم دبا، فلما ظهر هذا الدين صاروا أمة مرحومة متراحمة بسبب ظهور هذا الدين. وأيما بلد ظهر فيه دين الله إلا صلحت فيه معاش الناس ومعادهم، وصلحت أخلاقهم وأحوالهم، واستقرت معاشهم، وبإذن الله تستقر معادهم بقدر ظهور الدين. تصلح دنيا الناس ويصلح كل شيء من جميل هذه الدنيا بسبب ظهور الدين. إذن هذا هو الأساس، الدين الظاهر سبب لصلاح الدنيا. ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل بقاء هذه الدنيا بقدر بقاء هذا الدين، فما دام الدين باقيا تحسن الحياة، يحسن بقاء الدنيا بملكها بجبالها بسهولها ووديانها وشمسها وقمرها وليلها ونهارها. فإذا ضعف هذا الدين وأصبح لا يوجد في الأرض من يقول الله الله، أذن الله لهذه الدنيا بالفناء، للكواكب أن تندثر وتتناثر، وللسماء أن تتشقق وتتفطر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تقوم الساعة وينتهي هذا الكون بما فيه، وتنتهي مصالح الناس، البحار تسجر وتفجر، والجبال الأرض تزلزل وتحصر الأهوال. متى يكون هذا؟ عند أن تنتهي مظاهر الدين من هذه الأرض. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. ما فائدة وجودهم؟ لا قيمة للدنيا، لا قيمة لأي شيء فيها ما دام والدين قد انتهى. ما دام الدين ظاهرا وباقيا تحسن الحياة، يحسن الحياة ويبقى الناس. فإذا بدأ الناس يتفلتون ويضيع هذا الدين، أذن الله بخراب هذا العالم، انتهى العالم بما فيه. لما؟ لأن الدنيا لا تقوم إلا على الدين، لا تقوم إلا على الدين. لهذا كما سمعت، بقاء دنيا الناس ببقاء الدين، فإذا ذهب دينهم ذهب الدنيا، ذهب دينهم ذهبت دنياهم ولا قيمة لها. وإن أعطوا شيئا منها فمن باب الاستدراج، سرعان ما ينتهي، سرعان ما يضمحل، سرعان ما يفوت. لما؟ لأنه لا قيمة لها إذا فقد الناس دينهم. والحديث عن هذا يقول جدا، ذكر الشواهد من القرآن والسنة على ذلك. لكن أمامنا قواعد أخرى نريد الحديث عنها. القاعدة الثانية من قواعد قيام دنيا الناس وصلاحها: سلطان قاهر، سلطان قاهر، السلطان الذي يقيم العدل في الناس من أسباب صلاح دنيا الناس. أخرج ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أنه قال: السلطان ظل الله في أرضه، ظل الله في أرضه. إذن السلطان الذي يقيم في الناس العدل من أسباب بقاء الأمن والأمان، ومن أسباب بقاء وثبوت مصالح الناس. السلطان القاهر، والقاهر للمعاصي، للذنوب، للمنكرات، لمظاهر الشرك، مظاهر البدع، مظاهر الجهل، وليس قاهرا للصالحين، ليس قاهرا للموحدين، ليس قاهرا للركع السجود، ليس قاهرا للعباد والزهاد، إنما هو قاهر لمن تمرد على شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت موقوفا ولا يثبت مرفوعا، ثبت عن عثمان وعمر رضي الله تعالى عنهما بأسانيد صحيحة أخرجها عبد الرزاق بن أبي شيبة في المصنف أنهما قال إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أما مرفوعا فلا أصل له يثبت. إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ومعنى ذلك إن كثيرا من الناس لا تؤثر فيه قوارع الأدلة من الكتاب والسنة، فإذا رأى الحزم والقوة من السلطان الصالح انصاع وسلك واستقام وانتهت مظاهر المعاصي والشرك والخرافات والبدع وغير ذلك، هذا مما يقوم به الدين وتصلح به الدنيا. ولهذا قال عبد الله بن المعتز رحمه الله تعالى، قال مقولة ما أحسنها من حكمة تعتبر حكمة، قال رحمه الله تعالى: الملك بالدين يبقى، الملك بالدين يبقى، والدين بالملك يقوى. نعيد: الملك بالدين يبقى، ما دام الدين باقي يبقى الملك ويدوم على الإنسان، الملك بالدين يبقى والدين بالملك يقوى. صدق رحمه الله تعالى. ولهذا إذا اجتمعت قوة العلم وقوة الملك حصلت نعشة وحصل خير وعم النفع. انظروا يا إخواني إلى دعوة إمامين وعالمين في زمن واحد، دعوة ابن الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، ويعاصره الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. يذكر العلماء أن ابن الأمير الصنعاني خاص في علم الحديث وبعضها أعلم من الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولكن الفرق بين الأمرين وبين الشخصين هما الدولتين والبلدتين والظروف التي عاشوها. ابن الأمير الصنعاني عاش في بيئة زيدية شيعية، آذوه إلى أن جعل يرتحل وهاجر من بلد إلى بلد يجاور فيها الروم والقطر، وجعل يرحل من مكان إلى مكان ويفر بدينه رحمه الله تعالى. يقول: فقد هاجر المختار قبل وصحبه وفر إلى أرض النجاشي جعفر، في قصيدة طويلة يحكي بها رحلته رحمه الله تعالى. فلهذا لم تقم لدعوته قائمة. وفي نفس العصر ظهر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المولود سنة 1115، وإما حفظناه مشايخنا في تلك البلاد كانوا يؤشرون لميلاده بهذه الطريقة 1115 هكذا، يعني 1115 هذا تاريخ ولادة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في هذا الأمر، في هذا الظرف، هيأ الله عز وجل له ملكا صالحا وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى. فاجتمع الملك والعلم، ناصر الملك العلم، فقامت دعوة ودولة، انتشر خيرها وعم نفعها، حتى استفاد العالم الإسلامي بأسره عربا وعجما من دعوة هذين الإمامين، الملك الصالح والعالم الصالح. انظر إلى ثمرة أن يجتمع الملك والعلم، كيف يظهر الخير. هيأ الله لدعوة الإمام محمد عبد الوهاب بملك صالح ناصر دعوته وقام معه، فأقاموا شعيرة الجهاد والدعوة وانتشرت دعوتهم في العالم، وهو مجدد بحق رحمه الله تعالى. قبل أن تظهر دعوة الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، كان الناس قد رجعوا إلى الشرك بالله، يقدسون القبور والأضرحة والأشجار والأحجار وغير ذلك، قبور كانت تعبد وتشيد، وكان يطلب منها الغوث والمدد، وكانت المرأة تذهب إلى قبر زيد بن الخطاب وتقول: يا فحل الفحول ارزقني ولدا قبل الحول، ارزقني ولدا قبل الحول، تدعو غير الله عز وجل. أما قامت دعوة التوحيد ودولة التوحيد عم نفعها، والدعوة في هذه البلاد إنما هي امتداد وثمرة من الدعوة دعوة التوحيد في تلك البلاد، هذه حقيقة لا ينكرها عاقل. هذا من ثمرة قيام الدين والدولة على الحق والهدى، والنماذج من ذلك كثيرة. فكلما كان صلاح الملك وكان احتكاكه بالعلماء كان أثر الدعوة أعظم. وانظروا الفضل في زمن الإمام أحمد رحمه الله، تولى أربع خلفاء، ثلاثة خلفاء كانوا أهل بدع فأضعفوا دعوة التوحيد والسنة، ونشروا المقالات الباطلة والزائفة، وشرد العلماء، وقتل من قتل، وسجن من سجن في زمن الواثق والمأمون والمعتصم. ثلاثة، كلهم حملوا الناس على مقولة باطلة، وكان بعضهم أشد من بعض، حصل بلاء شديد على أهل الإسلام، حتى جاء المتوكل رحمه الله تعالى، انقلبت الموازين تماما، وصار من كان بالأمس يسجن ويضرب ويقتل من أجل أنه يقول الحق، أصبح في زمن المتوكل على العكس من ذلك، الذي يقول بأن القرآن مخلوق يصلب ويقتل بعد أن ينصح ويقام عليه الحجة. وظهرت دعوة الإمام أحمد بن حنبل، أخرج من السجون ووضع للتدريس، وأقبل الناس على الإمام بن حنبل رحمه الله تعالى، وانكشفت الغمة عن هذه الأمة، حصل فرج عظيم بسبب رجل وهو المتوكل على الله رحمه الله تعالى. إذن هذه القاعدة الثانية، وهي قاعدة السلطان القاهر، قاهر البدع، قاهر الشرك، قاهر الخرافة، قاهر المعاصي، قاهر ظاهر الفساد المالي والإداري، احصلوا بذلك عدل وأمن وأمان عظيم. القاعدة الثالثة من الأسس والقواعد التي يقوم عليها صلاح دنيا الناس، عدل شامل. عند أن ينتشر العدل بين الناس ويشمل جميع الطبقات، يشمل الرئيس والمرؤوس والغني والفقير والرجال والنساء وأهل البادية وأهل الحضر والأغنياء، عدل شامل تصلح به دنيا الناس بالعدل. لهذا قال بعض الحكماء، قال: مدة الائتلاف بالعدل والإنصاف. مدة الائتلاف بالعدل والإنصاف، تريد تعرف تاريخ ألفة الناس واتحاد كلمتهم، انظر إلى العدل والإنصاف، ما دام العدل والإنصاف باقي وظاهر يحصل الائتلاف بين الناس. فإذا حصل الاختلال بالعدل والإنصاف حل الخلاف ودب بين الناس، لأنهم فقدوا العدل والإنصاف. بفقد العدل والإنصاف يحصل الاختلاف. إذا خصمك ليس عدلا معك، إذا نقدك، إذا تكلم فيك جار بالغ، هنا تكثر الخلاف بين الناس. أخصمك حتى لو كان شديد الخصومة وهو يراعي فيك إذنا وذمة ويعدل فيك ولا يفجر، هذا يوشك أن ينتهي هذا الاختلاف مع العدل والإنصاف. ولهذا قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. ما هي النتيجة؟ قال: كأنه ولي حميم، كأنه ولي حميم، هو يقول عداوة لكن بسبب ملازمة العدل والإنصاف ينقلب العدو إلى صديق حميم، يأتيك وهو خصم وهو عدو وهو مباين لك ما إن يسمع عدلك وإنصافك إلا ويصبح خليلا حميما. بالعدل والإنصاف تكون مدة الائتلاف، وبالجور والإجحاف يحصل الظلم والاختلاف والبغي والاختلاف والعياذ بالله. عدل شامل. هذا العدل أولا نستطيع أن نقسمه إلى قسمين: عدل الإنسان في نفسه، وعدل الإنسان مع غيره. عدل الإنسان في نفسه يكون بالتوسط بين طرفي النقيض من الأخلاق والأعمال والمعتقدات والسيرة، توسط. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا، ما معنى وسطا؟ من جملة معانيها قال: عدلا خيارا. وسط، اعتدل في أمورك كلها، اعتدل مع نفسك، اعدل مع نفسك في أخلاقك، في تصرفاتك، لا ترضى بالغلو ولا بالجفاء، لا ترضى بالإفراط ولا بالتفريط، لا ترضى بطرفي النقيض، بل توسط في أمورك كلها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد وفي غيره من كتبه الجليلة رحمه الله تعالى الحد في الأخلاق. قال: لكل خلق حد بين الإفراط والتفريط. ثم ذكر نماذج كثيرة. مثلا في باب الكرم، مطلوب منك العدل مع نفسك بين طرفي نقيض، بين الإسراف والبخل. سمعنا الآية في صلاة المغرب، قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. كناية عن ماذا؟ عن البخل. هذا طرف نقيض، طرف التفريط، طرف التفريط. ولا تبسطها كل البسط. لما يا رب؟ قال: فتقعد ملوما محسورا. ملوم من غيرك، محسور في نفسك، لأن الإنسان ضعيف، لو بسط يده كل البسط ما يشعر إلا ونفسه وتؤنبه. لما لا تتوسط؟ لما أهلكت ماله؟ لما إلى غير ذلك. وكذلك عرضة للوم، أن يلومه أقرب الناس إليه، أن يلومه ولده ووالده وزوجته وجاره وغير ذلك. توسط في أمورك كلها. في باب الغيرة كذلك، توسط بين الإفراط والتفريط. بعض الناس إما مفرط أو مفرط في باب الغيرة، إما أن يصل في باب الغيرة إلى حد المرض النفسي والشكوك وعدم الثقة بأهله. عدم الثقة، مجرد أن يراها ترفع الجوال ولو كان جوال عادي، قال: هذا يعلم الله إيش من صديق يتصل بها، من يدخل عندها، من يخرج، ماذا تصنع. يريد أن يجعلها داخل قفص ويراقبها، وبعضهم يجعل كاميرا في البيت، وبعضهم عنده إرشيف وكمبيوتر ومتابعات، تقول عنده شركة أعمال. هذا مريض نفسيا تحت ستار الغيرة، لا ليس مطلوبها. البعض الآخر في جانب التفريط، جانب التفريط، يمكن أهله من آلات الفساد، من آلات الضياع تحت الستار. أنا أعرف وأنا واثق من أهلي، أنا أدري أنا معي مرأة، رجل ومرأة، يعني شريحة الامتئن وموبايل. فإذا هذه الطرفي نقيض. لو طرحنا الثقة الكلية بالنساء، إذا هؤلاء التي من ورائهن الفساد وفي الشوارع، هن نساء من؟ وبنات من؟ وأخوات من؟ وجيران من؟ من أين يأتي الفساد؟ أو هؤلاء التي في الشوارع نزلنا من السماء أو خرجنا من الأرض؟ إذا توسط في أمورك كلها. وهكذا قل في غيرها من الأمور، غيرها من الأمور الكثيرة. في باب الغضب توسط بين أن يصل بك الحد إلى البطش والاعتداء، وبين أن يصبح الإنسان ديوسا لا يغضب، انتهك الحرمات ولا يبالي. اغضب بأسلوب، وتوسط. هذا هو العدل في النفس. تعال إلى كل عمل فتوسط بين الغالي والجافي، بين الإفراط والتفريط، وهذا هو العدل في النفس. العدل مع الغير على ثلاثة أقسام: إما عدل الشريف مع المشروف، أو العكس من ذلك، المشروف مع الشريف، أو عدل الإنسان مع من هو مثله. لأن الناس على ثلاثة أقسام، الناس على ثلاثة أقسام لا رابع لها بالنسبة لي ولك. كل إنسان، أنا الآن إذا أردت أن أصنف كل من يعيشون حولي وكل من أخالطهم من بني آدم من المسلمين، لا يخرجون عن ثلاثة أقسام، وهكذا حالك وحال غيرك. وهناك أبيات اختلف في عزلها، منهم من ينسبها إلى الخليل بن أحمد، ومنهم من ينسبها إلى غيره، وأكثر ما وجدنا أنها تنسب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه. قال رحمه الله: وما الناس إلا واحد من ثلاثة، شريف ومشروف ومثل مقاوم. إما شريف عالم، ملك، سلطان، عالم، رجل له كلمة ووجاهة، شيخ قبيلة، رجل له شان، أو مشروف سندونة، أو مثل مقاوم مثلك. قال: وما الناس إلا واحد من ثلاثة، شريف ومشروف ومثل مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق حازم، وأما الذي مثلي فإن زل أوهف تفضلت عنه فإن الفضل بالجود لازم، وأما الذي دوني فأحلم عنه دائما أصون به عرضي وإلا ملائمي. هذه قواعد التعامل مع الناس. ما لم يكن هناك غرض آخر ديني لإحقاق حق أو إبطال باطل، وإلا هذا هو أصل التعامل، أصل التعامل مع المسلمين عموما. وهذا البيت وهذه الأبيات يؤيدها أدلة شرعية، منها ما سمعنا في المقدمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حق. أعطى الصغير حق، وأعطى الكبير حق، وأعطى من هو مثلك حق، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يلتقي إليه. قواعد موجودة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا هو العدل، العدل مع الغير، عدل الكبير مع الصغير، أن يرحم الصغير ويحسن إليه ويبذل له المعروف ولا يتعالى عليه، فإن النفس مفطورة ومجبولة على كره من يتعالى عليها. فإذا السلطان أو الملك أو القائد مع أفراده، أو شيخ القبيلة مع رعيته، أو كبير القوم مع من هو دونه، استعملهم وكأنهم عبيد أو إناء بالبطش والقهر والسلطان والتحقير والمشقة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ملي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه، ومن رفق به فرق. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خير أمرائكم الذين تثنون عليهم ويثنون عليهم، تدعون لهم ويدعون لكم، وشر أمرائكم من تلعنونهم وينعنونكم، وتدعون وتكرهونهم ويكرهونكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان. إذن هذا أمر محسوس، فالعدل مع من هو دونك بالرفق والإحسان، وعدم التعامل معه بالبطش والقهر والتعالي عليه، والعكس بالعكس، العدل مع من هو فوقه باحترامه وتوقيره. ولا تضع رأسك برأسه، بعض الأفراد يريد أن يضع رأسه برأس من هو أكبر منه، المحكوم يريد يرفع يضع رأسه برأس الحاكم، الطالب يضع رأسه برأس العالم. هون على نفسك، قد جعل الله لكل شيء قدرا. تواضع يا أخي، احترم من هو أكبر منك، من هو أعلم منك، من هو خير منك، من هو من هو إلى غير ذلك. تواضع يا أخي، اعرف فضله، اعرف قدره، اعرف مكانته. الدين يأمرك بذلك، العرف، المبدأ، القبيلة كما يقال يأمرك بذلك. وهكذا من هو مثلك، العدل فيه، العدل معه أن تأتي إليه الذي يحب أن يأتي إليك، مثلما تحب أن يكون معك كن معه، تحب أن يتواضع لك تواضع له، تحب أن يكرمك اكرمه، تحب أن لا يتعالى عليك لا تتعالى عليه، تحب أن يحسن إليك احسن إليه. وهذه سمعت القاعدة النبوية في ذلك: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا العدل الشامل. القاعدة الرابعة من القواعد والأسس التي يقوم عليها صلاح دنيا الناس
وهو الأمن العام، الأمن العام، ظهور الأمن والأمان مما يصلح به دنيا الناس. لهذا إذا ضعف الأمن فسدت دنيا الناس، ولهذا جعل الله عز وجل من أهم مقاصد الشريعة هي تثبيت الإمارة والولاية، حتى على مستوى السفر. إذا خرج ثلاثة في سفر أمروا أحدهم، لما؟ من أجل أن تنضبط أموره، من أجل أن تقوم مصالحه. وهكذا أول شيء فعله الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم انضبطوا الإمارة قبل أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتمع الصحابة لضبط الإمارة حتى يستتب الأمن. لو بدأوا قالوا ما هو وقت الآن، كما يروي بذلك الشيعة الرافضة قاتلهم الله، هم أبعد ما يكونون عن معرفة مقاصد الشريعة. قالوا يا أخي أصلاً علي بن أبي طالب كان مشغول بدفن النبي صلى الله عليه وسلم موته، والصحابة ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة ومشغولين بالملك والإمارة. ألا قبحهم الله وثبت أيديهم. المسألة ليست تنافس عن إمارة ولا عن منصب، إنما لأنهم فقهاء وعلماء يعرفون أهمية إقامة الخلافة والإمارة لتنضبط دنيا الناس ويحل الأمن والأمان، لأنه سيختلفون حتى في أدنى الأمور بعد ذلك. لكن لما بدأوا بهذا الأمر استتبت أمور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولم تختلف لهم كلمة بفضل الله سبحانه وتعالى برهة وردحا من الزمن. فالأمن التام مما تصلح به معاش الناس. ولهذا اعتنى الشرع بهذا الأمر عناية عظيمة بضبط الإمارة وضبط التعامل مع الوالي ومع الملك ومع الأمير وضبط حقوقه. ولهذا معروف هذا في كتب العقائد، لا تكاد تجد كتابا من كتب العقائد إلا وتجد عقيدة أهل السنة في باب الإمارة، باب ولاة الأمور. ما هو كغيره، عندك طريقة معلومة كيف تناصحه، كيف تنكر المنكر الذي يقوم به، كيف تقومه، ما هو مثل أي إنسان. طبقات الناس عندنا معروف حديث أبي سعيد صحيح الإمام مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. هذا قاعدة مع عامة الناس. مسألة الإمارة، مسألة الملك شيء آخر، لها قواعد ولها ضوابط. أدي الحق الذي عليك واسأل الله الحق الذي لك، ناصح من ولاك الله أمر فيما بينك وبينه، وهكذا قم بما أوجب الله عليك. فحلول الأمن من أعظم ما تصلح به دنيا الناس. وانظر يا إخواني ما هذا الآن الذي نعيش فيه، هذا النموذج، نحن الآن في مكان منعزل نائي، ما أدري أسميه جبل ولا أسميه صحراء ولا أسميه وادي، ما أعرف التضاريس المناخية حول هذا المكان حتى أصبه وصفا دقيقا. لولا أن الله عز وجل أكرم هذه البلاد بالأمن، هل نستطيع أن نجتمع في هذا المكان؟ نخاف من السباع، من الوحوش، من المعتدين، من قطاع الطريق. تمشي مسافات لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى، تأتي إلى بيت من بيوت لا تقوم مجلس من مجالس الذكر. يا إخواني والله ما نام مثل هذا الأمن وسط عواصم ومدن يسيطر عليها الرافضة، ما نام. هل نجد الأمن في تلك الأماكن مثل ما نجدها في عواصم ومدن آهلة بالسكان مثل ما نجدها في هذا المكان؟ لا نجد، لا نجد ذلك. إذن ما أكرم الله عز وجل به أهل هذه البلدان من الأمن والأمان، هذا شيء عظيم، يغبطون عليه ويحمدون الله عز وجل بذلك. ويأتي من يتشدد على أن هناك أمن وأمان ونحن في نعيش في أمن وأمان، كذاب، كذبت يداك، تبت يداك وكذبت. أمن وأمان على من كان على شاكلتهم، أمن وأمان لمن يداهنهم. أما إنسان يقول كلمة الحق والله ما يستطيع أن يضمن لنفسه أو يعيش آمنا يوما وليلا، يوما إلى والله ما يستطيع أن يعيش فيها. والله مرت بنا أحوال وساعات أنني أخرج إلى المسجد ما أمنع نفسي أن أرجع من المسجد، أقسم بالذي فرق الحب وفرق النسب، شيء واقع لا ينكره إلا جاحد ومكابر. لكن من رأوه معهم يداهن ويسير على طريقتهم ولا يحرك الساكن، يا من
وأمان مؤقت إلى الوقت الذي تأتيهم التوجيهات، ثم بعد ذلك لا يرغبون فيك إلا ولا ذمة. أصلا أنت حلال الدم مباح الدم. ألا تعلم يا أخي أن من كتبهم كما ذكر ذلك في رسالة الوازع، وذكره أيضا الإمام الوازع رحمه الله في التعليق عليها، أحدهم يؤلف كتاب الضياء الساطع واللامع في حل أموال الشوافع، حلال أموال الشوافع وعرضهم حلال، يؤلف كتاب على ذلك. أصلا شافعي نقول السني، أنت حلال الدم والعرض، حلال مالك. كما ذكر الله عن اليهود أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، هكذا أنت ومالك ودمك عندهم. فإذا الأمن التام مما يصلح به دنيا الناس، وإذا اختل الأمن حتى لو وجدت المقومات الأخرى، حتى لو وجد هناك دين، حتى لو وجد هناك أي شيء آخر واختل الأمن، لا يجتمع اثنان على أمن وأمن. هناك بعض البلدان تجد فيها الرخاء وتجد فيها أمور الدنيا، لكن لا يستطيع أن يجتمع اثنان ويأمنون على أنفسهم، لا يأمنون على أنفسهم. ونحن والله في هذه البلاد نغبط عليها، خاصة في بلاد اليمن، وبالأخص في هذه المناطق المحررة تقام مجالس الذكر، وبهذه الأعداد بهذا الإقبال، والله فضل من الله سبحانه وتعالى، فضل من الله. أخبرني أحد زملائنا من الفرنسيين كذلك أيضا التونسيين، قال عندنا في بلادنا، قال وصل الحد بمحاربة المستقيمين أنك تقوم تصلي الفجر في بيتك وتطفئ السراج، تقوم تتحسس دورة المياه والمصلى تحسسا، مجرد ما تشغل الإنارة في الثلث الأخير من الليل إذا بالبوليس الشرطة عند الباب، ما يقوم في هذا الوقت إلا مصلي وإرهابي على طول. قل طيب يعني ما في مساجد تقام فيها؟ قال إلا، لكن من يشهد المساجد؟ كبير في السن شيبة يخرج المسجد، لكن شباب هذا إرهابي، هذا وراءه ما وراءه. قال والله نصلي في بيوتنا ونحن نطفئ السراج ونصلي، ما نستطيع أن نوقظ السراج. لا إله إلا الله، انظر إلى أي حد، ونحن نعيش في هذه الأجواء الإيمانية في أمن وأمان. نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، نحمد النعمة، نحمد الله عز وجل على هذه النعمة يا عباد الله. الأمن التام تقوم به مصالح الناس. ولا شك أن من دعائم الأمن والأمان هو إقامة هذه الدعوة، التمكين لهذه الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة أمن وأمان. عرفها الراعي والرعية، ما من ورائها قلق، يعرف ذلك ولاة أمورنا، يعرفون، عندهم أجهزة، عندهم أمن، عندهم أناس يعطونهم الأخبار، يعرفون أن ليس من وراء هؤلاء شيء يقلق سكينة البلاد والعباد. يمشي صاحب السنة بكل هدوء وبكل سكينة، ويدعو إلى الأمن والأمان والراحة والاطمئنان، لا يهيب ولا يحرك ولا يقلق السكينة، وإن عظم شأنه وإن كثرت حاشيته وإن كثر ماله وأتباعه، فلا يزداد إلا تواضعا ودعوة إلى الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان. ولما عرف ذلك أهل الشأن مكنوا لهذه الدعوة، وهذا من أسباب تمكين الله عز وجل لهم. هل يجدون مثل هذه الدعوة؟ لا يجدون والله مثل هذه الدعوة أبدا. فكل الدعوات المخالفة والمناوئة لدعوة أهل السنة والجماعة من ورائها إغلاق السكينة، وهذا شيء ظاهر لا يحتاج إلى تدليل. أما عن الأمر الخامس من دعائم وأركان وأسس صلاح دنيا الناس والأمر قبل الأخير، فهو الخصم الدائم. والخصم على قسمين: خصم في المكاسب، وخصم في الوضع الناس أيضا في دنيا الناس، خصم في المكاسب وخصم في المعاش، في معاش الناس ودنياهم. أما الخصم في المكاسب وذلك بقيام دنيا الناس على أمن وأمان وأسس قائمة، بأن يسود بين الناس الخصب والرخاء، وأيضا تيسر أبواب التجارة والأعمال بين الناس، هذا من أسباب صلاح دنياهم وظهور البطالة وظهور المجاعة وشحة الأرزاق، هذا من أسباب فساد دنيا الناس. وهكذا أيضا من الخصم في معاش الناس بنزول الأمطار ونزول البركات من أسباب صلاح دنياهم، لأن الخصم من أسباب حصول توازن في معاش الناس. انظروا يا إخواني كيف إذا شحت الأمطار يحصل في الناس ضيق كآب، حتى لو كان عندهم من الخير الكثير ومن الدنيا الكثيرة، لكن إذا شحت الأمطار ضعفت أخلاقهم وساءت أحوالهم وضاقت صدورهم، يتضايق الغني ويتضايق الفقير ويتضايق الرئيس والمؤوس والناس على شتى أصنافهم. وإذا نزل الغيث ونزل المطر وحصل الخصب هدأت النفوس وهدأت الأوضاع وسكنت أحوال الناس وحصل الخير الكثير. ولهذا انظروا كيف يعيش الناس في كثير من المناطق التي اعتادت على الأمطار في مثل هذا المواسم، يعيشون في ضيق وقلق، ساءت أحوال واستمت أخر الأمطار وشحتها، وخرج الناس يستسقون ويدعون الله ويستغيثون الله، ولا يزال الناس على ذلك. ولكن عليهم أن يراجعوا أنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عليهم أن يتوبوا إلى الله ولا يملوا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر الرحمة وهو الولي الحميد. لكن الشاهد من هذا أن الخصم الدائم من أسباب صلاح دنيا الناس، أسباب صلاح دنياهم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعاء يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو أصل عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معاد. صلاح الدنيا من صلاح الدين من صلاح الآخرة، إذا صلحت الدنيا صلح الدين وصلح الآخرة وصلح حال الإنسان وصلح حياته ومعاشه ومعاده بإذن الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته. وأما عن الأساس السادس والأخير من أسس وقواعد صلاح دنيا الناس، فهو الأمل الفسيح، أن يكون عند الإنسان أمل فسيح. وهنا نفرق بين الأمل والأمنية، الأمال والآمال. الآمال تكون مقرونة بالأسباب والعمل، والأماني تكون معطلة عن الأسباب. والأماني بضاعة مفاليس العالم، قال الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. هذه هي الأماني، أمنيات. بعض الناس عنده ما يسمى بالوسواس القهري، يتمنى أنه يكون كذا وأنه يكون كذا، أن يكون ملكا قائدا عالما، ولا يبذل الأسباب، وخاصة عند من ابتلي بشجرة القهر، خزن وإذا به حلل البلاد ابن القصور والعلالي وهو في حوية أشبه ما تكون بزريبة الأغنام. هذه أمنيات. أما الأمل فهو الفأل الحسن، لا يكون عند الإنسان ضيق وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى، بل عندنا أمل واسع، نأمل من الله أنه يفرج عن البلاد والعباد، نأمل من الله عز وجل من كل خير. قال النبي عليه الصلاة والسلام مخبرا عن ربه سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي. هذا هو الأمل، عند ظن عبدي بي. ما ظنك بالله؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ما ظنك بالله؟ ظننا بالله حسن، ظننا بالله أن يبارك في البلاد والعباد، أن نبسط رقعة الأمن والأمان حتى تعم السهل والجبل. أملنا أننا بإذن الله عز وجل يشفي الله صدورنا من القوم الكافرين، من أعداء الدين أجمعين، من اليهود والنصارى وغيرهم. هذا أمل. أملنا بالله عز وجل أن يقر أعيننا بتحرير المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين. أتظنون أن الله عز وجل غافل عما يعمل الظالمون؟ الآن بلغوا إلى حد بعيد من البطش والاعتداء والظلم والقهر والاستبداد المستضعفين، مجازر على الطحين، مجزرة تسمى مجزرة الطحين، كيلو من الطحين يتسابق الناس إليه فيقتلون فيه. أمرنا بالله أن يشفي صدور قوم المؤمنين، لا يضيق صدره. ولهذا بعض الناس نظرته ضيقة، وصرف بعض الناس إلى الإلحاد. قل أين الله، بعضهم هكذا من الملحدين، أين الله مما يحصل للمسلمين في أرض فلسطين في غزة؟ الله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ما قال هذا لما كان في زمن غربة الدين؟ ما قال الصحابة أين الله مما يحصل لعمار بن ياسر وبلال بن رباح؟ أين الله مما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في البيت الحرام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضع سبع جزور على ظهره وهو يصلي، ما قال الناس أين الله؟ لا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. لا تقل، لا تقل بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. كن صاحب أمل واسع فسيع مما يصلح دنياه. أملنا بالله عظيم، أملنا بالله عظيم، ولو لم نلقى الله عز وجل إلا بحسن الظن بالله عز وجل لمتنا على طاعة وقربة. افترض أننا أحسننا الظن بربنا جل وعلا ثم متنا وانقطعت حياتنا ولم نر ما أملناه، متنا على طاعة، إن شاء الله أبناؤنا من بعدنا يفرحون بما كنا نود أن نفرح به، لا شك فيه. لكن لو أسأنا الظن بالله، طالت أعمارنا أو قصرت، متنا على كبيرة من كبائر الذنوب لما تساء ظنوننا بالله عز وجل، ومتنا نحن على كبيرة من كبائر الذنوب. حتى لو نصرنا الله وفرج عنا ونحن على يأس وسوء ظن بالله، فنحن مرتكبون كبيرة من كبائر الذنوب. إذن من أسباب صلاح الدنيا الأمل الفسيح، وهو بمعنى حسن الظن بالله عز وجل. لا تسيء الظن بالله جل وعلا، ارجو الله والدار الآخرة، احسن الظن بالله. كلما اشتدت الخطوب كلما عظم أملنا بالله عز وجل. ما الذي قد حصل علينا؟ انظروا، وسأكتفي بها بهذه الأمثلة اليسيرة، مثال أو مثلين نختم بها المجلس تحت هذا الأساس وهذه القاعدة. نحن الآن الخطر الذي يشكل عنه ويجعلنا نسيء الظن ببعضنا، يسيء الظن بالله ويضيق، وبعضهم يتمنى الموت، ما نراه من تسلط الأعداء على المسلمين. وأشد ما يحس في نفوس المسلمين ما يحصل لإخوان المستضعفين في أرض فلسطين وغزة، هذا حديث الساعة. ثم ما يحصل للمسلمين عموما في بلاد اليمن من قبل الرافضة، تارة يقتلون إمام مسجد، تارة يهجمون على مساجد السنة، وتارة وتارة وغير ذلك، شيء محزن. وتارة ما يحصل من يعني من الدروس لإخواننا في سوريا وغير ذلك، شيء محزن، يجعل الإنسان أو بعض الناس يساء ظنه بالله عز وجل. أقول لك، تريد أن تعرف هل أنت عبد لله، هل أنت تحسن بالله الظن أم لا؟ قد تقول نعم. كلما اشتد الخطب وفي أثناء شدة الخطب وأنت تعلقت بالله وحسن ظنك بالله دليل على صلاحك وقرب الفرج. قال الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. صدقوا أو كذبوا في هذا الكلام؟ صدقوا، صدقوا فكذبوا، لكنهم أخبروا عن الواقع، عن معادلة سطحية تماما. ما نتيجة أن يكون أمامك هلكة وخلفك عدو؟ النتيجة المتوقعة أن تهلك، أن تدرك. تخيل وصلت إلى الساحل، تعرفون بيئة السواحل هنا، وصلت إلى الساحل جاء العدو من خلفك، ما هي النتيجة المتوقعة السطحية المسلم لها؟ المتوقع أنك تدرك، ويدركك عدوك. إذا لما قالوا إنا المدركون ما كذبوا، لكن انظر من كان بالله أعرف. انظر ماذا قال موسى: رقى وسمى وتحدث عما في قلبه ويحمله من حسن الظن بالله الذي غير الموازين وعكس المعادلات وصوب لهم المعلومات. قال كلا، ما قال حتى لا، وكلا في لسان العربية أداة زجر وردع، ما اكتفى بمجرد أن ينكر عليهم أو يعظهم، بل نزل كلامهم منزلة من أفحش في الغلط، مع أنهم ما غلطوا ولا أخطأوا ولا كذبوا، إنما أخبروا عن واقع ملموس، لكن لشدة ما أراد أن يثبت في قلوبهم حسن الظن بالله عز وجل عبر بقوله كلا إن معي ربي سيهدين. نحن لو قال لنا الناس اليوم إنا لمدركون، ينبغي أن نقول كلا إن معنا ربنا سيهدين. ليس بمجرد أن يمتلك عدونا سلاحا فتاكا عددا وعدة يعني ذلك أن يقضى على الإسلام وأهله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كالطود العظيم، ما بين لمحة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. إذن ليست المسألة معادلة شخصية، إنما المسألة مسألة حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، أمل واسع بالله جل وعلا، أمل واسع إن صح التعبير، أسلك خطوط عريضة طويلة من أجل لا يساء ظنك بالله عز وجل، لا يساء ظنك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. لا يغرنك إذا رأيت لهم ضجة وصولة وجولة ومكنة وقوة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. والله إنا لنرى رأي العين أقل ما في الأحوال أننا مسلمون نعتقد صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، وحتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. لو لم يكن إلا هذا، مع أن أملنا بالله أقرب من ذلك، ملاحم أقرب منها، ونصر عليهم أقرب منها، وهذا بفضل الله عز وجل وحوله، سواء على الأعداء من الداخل أو من الخارج. هذه جعلنا عنوانها الأساس لصلاح دنيا الناس. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.